Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. في المغرب تواصل التساقطات المطرية خلال هذا الأسبوع مخلفة ارتياحا كبيرا في أوساط الفلاحين، لا سيما مربي الماشية، بحكم مساهمتها في توفير الكلأ والمراعي والحد من نفقات الأعلاف. المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع استمرار التساقطات المطرية والثلجية القوية بعدد من مناطق المملكة إلى غاية السبت القادم. سوريا واتفاقات السلطات الانتقالية لبسط سلطة الدولة على كافة أراضيها. بعد الأكراد الرئيس أحمد الشرعي يوقع اتفاقا مع الدروز في محافظة السويداء ويعلن عن إنشاء مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، وهي هيئة لم تكن موجودة قبل الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد. حرب غزة وتداعياتها، تحقق أممي يعتبر الهجمات الإسرائيلية الممنهجة على قطاع الصحة الإنجابية في غزة عملا من أعمال الإبادة. لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة توصلت إلى أن السلطات الإسرائيلية دمرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في القطاع كمجموعة. نبدأ من المغرب. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل تساقطات مطرية قوية وتساقطات ثلجية فوق المرتفعات إلى غاية بعد غد السبت بعدد من مناطق المملكة، خاصة في المناطق الشمالية. هذه التساقطات التي بدأت منذ نهاية الأسبوع الماضي وتواصلت بهذه الوتيرة خلفت ارتياحا كبيرا في أوساط الفلاحين، لا سيما مربي الماشية، بحكم مساهمتها في توفير الكلأ وتعزيز المراعي، ما سيمكن المربين من تقليص الاعتماد على الأعلاف وبالتالي الحد من النفقات. منار القيوق.
أمطار الخير التي تشهدها مختلف ربوع المملكة أنعشت آمال الفلاحين ومربي الماشية في إنقاذ الموسم الفلاحي الذي عانى شح تساقطات في بدايتها. تساقطات ستنعش الغطاء النباتي والمراعي وتحسن ظروف تربية الماشية وتخفف على أصحابها تكاليف الأعلاف. فاضل نور الدين، عضو الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء سطات.
الحمد لله التساقطات المهمة غادي زعلنا بالنفع بالزراعات الكلائية، منهم الشعير والفصة والخرطال اللي هما غادي يزيدوا في الانتاجيه ديال الحليب وغادي يخفضوا من التكلفه ديال الاعلاف، وتا الاعلاف راهي جات في التراجع ان شاء الله ونتمنوا باش تزيد ترجع.
بعد بدايه موسم فلاحي صعب وسنوات متتاليه من الجفاف، يستقبل مربو الماشيه التساقطات المطريه المهمه بحماس وتفاؤل كبيرين، ويتوقعون انعكاس اثرها الجيد على انتاج الحليب واللحوم.
والهيم غادي يطيحوا شويه، ما هادش هذه الموج هذه شويه شاء الله ترخص. الحولي راه كان 140 ولا 70.
الشتيوه زوينه ونفعتنا وغادي تنفع البهيم والزرع حتى هو غادي ان شاء الله يجي مزيان، تاع الزرع المازوزي حتى هو غادي يجي مزيان وغادي تحيد عنا داك الغلاء ديال العلف.
والله الا فرحانين بهذا الشتاء ان شاء الله، فرحانين به والخير موجود، اللهم ولك الحمد، الله يكمل بالخير والله يعطي علينا على قد نفع.
امطار شهر مارس المعتبره والمتواصله بحسب خبراء البيئه والمناخ ستغير الخريطه المائيه للمملكه، حيث انتعشت وضعيه عدد من الأحواض والسدود، ما سيعطي دفعة للزراعات الربعية ويساعد في توفير مساحات مهمة من الكلأ للماشية.
إقليم الحوز والاضطرابات الجوية، المتضررين من زلزال ثامن من سبتمبر 2023، نسبة البناء بلغت 60%، وبعد أسبوع من اليوم تنهي عملية إعادة البناء والإعمار عامها الأول. نتابع هذا الروبورتاج الذي أعدته سناء المسعود.
للعام الثاني تواليا يقضي حسن يوميات رمضان تحت خيمة بلاستيكية، يفتقر الرجل الستيني إلى أغلب المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحي، وعينه على موقع منزله الذي دمره الزلزال في انتظار استكمال إعادة التأهيل والبناء.
الحمد لله سبحانه وتعالى لمسيه دار حسن من البراكة العمسي، البراكة كانت تمر.
بالنسبة للحسين تظل دفعات الدعم أولوية قصوى لتحقيق حلم إعادة بناء منزل يحترم خصوصيته ويقيه من معاناة تعمقها اليوم مياه الأمطار.
الله يدير شي فرج إن شاء الله من عنده، احنا مولفين هاد اللي صبارين وغادي نتابعين الوقت كيف ما كان الحال.
منذ زلزال الثامن من شتنبر من عام 2023 إلى غاية اليوم، تؤكد السلطات المعنية أن نسبة البناء بلغت 60%، إذ تقلص عدد الخيام من 35,000 خيمة إلى نحو 3,200 خيمة.
فيما يخص 20% المتبقين من الأشغال.
حسن أغيغي ممثل عمالة إقليم الحوز ومنسق برنامج إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة.
فهي 10% منها تدخل في إطار مشاكل وتعرضات الورثة أو في حالة عدم مباشرة البناء من طرف المستفيدين رغم توصلهم بالدفعة الأولى ديال 20,000 درهم من طرف الدولة، وقد باشرت السلطات المحلية إشعارهم وحثهم على بدء الأشغال في وقت وجيز.
بعد أسبوع من اليوم تنهي عملية إعادة الإعمار والبناء عامها الأول، وأمام انتظارات بالجملة تعد السلطات المختصة بالانتقال في غضون الشهرين المقبلين إلى نسبة إنجاز تقدر ب80% رغم الصعوبات الميدانية والإكراهات.
سوريا واتفاقيات السلطات الانتقالية لبسط سلطة الدولة على كافة أراضيها بعد الأكراد، توقيع اتفاق لتنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في محافظة السويداء الدرزية في جنوب البلاد. هذا الاتفاق يسمح بدخول الأجهزة الأمنية إلى المحافظة وإعادة تفعيل أجهزة الدولة فيها من قبل أبنائها الدروز. ورئاسة سوريا أعلنت عن تشكيل مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية يعهد إليه تنسيق السياسات الأمنية والسياسية، وهي هيئة لم تكن موجودة قبل الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد قبل أكثر من 3 أشهر. ويأتي هذا الإعلان في وقت شكلت أعمال العنف الدامي التي أوقعت أكثر من 1300 قتيل مدني غالبيتهم الساحقة من العلويين اختبارا مبكرا للرئيس الانتقالي أحمد الشرع الساعي إلى بسط سلطة الدولة على كامل التراب السوري. من دمشق هذا تقرير مراسلنا يا منديب.
في تطورات أمنية وسياسية في سوريا، أعلنت الرئاسة السورية عن تشكيل مجلس للأمن القومي يعهد إليه تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية. وفي قرار لها نشرته الرئاسة عبر حسابها الرسمي على تيليجرام، أوضحت فيه أن رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع قرر تشكيل مجلس الأمن القومي، وهي هيئة لم تكن موجودة قبل الإطاحة بنظام الأسد قبل أكثر من 3 أشهر. عن أهمية المجلس ودوره تحدث المحلل السياسي قصي عبيدو.
نعم، تشكيل مجلس الأمن القومي في سوريا له أهمية كبرى وهو إيجابي بشكل كبير، لأن كل دول العالم لديها أمن قومي، يجب حماية الأمن القومي لسوريا أيضا. وأعتقد أن تشكيل المجلس سيأتي في مرحلة مهمة لسوريا لعودتها إلى موقعها الجيوسياسي، وبالتالي حرصا على الأمن القومي السوري تم تشكيل هذا المجلس، وأعتقد أنها حالة إيجابية ممكن التعويل عليها والبناء عليها لعودة سوريا إلى موقعها.
وجاء في القرار أن تشكيل المجلس يأتي استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية السورية، وحرصا على المصلحة الوطنية العليا، وتعزيزا للأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة القادمة.
نعم، سابقا لم نكن نشهد دورا حقيقيا للأمن القومي أو لمجلس الأمن القومي في سوريا، وبالتالي نأمل أن يكون المجلس الحالي أو المشكل حديثا أن يكون له دور فعال ويلمس المواطن السوري هذا الدور بشكل إيجابي على مستوى الحوار الداخلي وعلى مستوى الحوار الخارجي لحماية الأمن القومي السوري من الداخل والخارج.
ويترأس رئيس المرحلة الانتقالية هذا المجلس الذي يضم وزير الخارجية ووزير الدفاع ومدير الاستخبارات العامة ووزير الداخلية، كما يضم مقعدين استشاريين ومقعد انتقالي تخصصي لمتابعة الشؤون التقنية والعلمية. ميديان يا منديب، دمشق.
تحقيق للأمم المتحدة خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في قطاع غزة عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، وأفادت لجنة التحقيق التي أسسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن إسرائيل تورطت في 2 من 5 أفعال تعرفها اتفاقية الأمم المتحدة على أنها إبادة جماعية، مشيرة لأن إسرائيل كانت تتسبب عمدا بظروف حياتية للمجموعة أي الفلسطينيين محسوبة للتسبب في تدميرها بدنيا، وتفرض إجراءات تهدف إلى منع حدوث ولادات ضمن المجموعة. وتعرف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية هذه الجريمة على أنها أفعال ارتكبت بنية تدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية بالكامل أو جزئيا. وقالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي في بيان لها: هذه الانتهاكات لم تتسبب بإيذاء بدني ونفسي شديد مباشر للنساء والفتيات فحسب، بل أدت كذلك إلى تداعيات طويلة الأمد لا يمكن إصلاحها على الصحة النفسية والإنجابية وفرص الخصوبة للفلسطينيين كمجموعة. نتابع توضيحات الدكتور جميل سلامة رئيس مركز فلسطين للدراسات القانونية والقضائية من غزة.
تقرير الأمم المتحدة هو تقرير كاشف للجريمة، فهي موجودة منذ بداية هذه الحرب بشكل واسع وكبير بهدف اجتثاث الشعب الفلسطيني كناحية ديمغرافية في خفض نسبة الوجود الديمغرافي في فلسطين. المساس بالصحة الإنجابية أخذ أشكال متعددة، منها المساس بالمؤسسات الصحية، فالنساء تحتاج إلى متابعة الحمل وموضوع الإنجاب وموضوع الأطفال الخدج. الإسرائيليون دمروا هذه المراكز الصحية سواء كانت تتبع للسلطة الفلسطينية وللحكومة يعني ذات طابع رسمي، أو تتبع للمؤسسات الدولية كمنظمة الأونروا واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وكذلك القطاع الأهلي الفلسطيني والقطاع الخاص، حتى تكاد هذه الخدمة تكون شبه معدومة، وهذا هدد الصحة الإنجابية للنساء الفلسطينيات. هذا عدوان غير مسبوق، إنه جريمة إبادة مكتملة الأركان بالمفهوم القانوني والقضائي الدولي.
الجزائر قررت تعليق عمل قنصلياتها في 3 مدن فرنسية شهدت في الأسابيع الماضية محاولة ترحيل عدد من المهاجرين المقيمين فيها بطريقة غير قانونية، والذين رفضت الجزائر استقبالهم. وأوضحت وسائل إعلام الفرنسية أن القنصليات الجزائرية في مدن نيس ومونبلي ومرسيليا علقت تعاونها القنصلي مع السلطات المحلية في هذه المدن التي يقيم فيها عدد كبير من الجزائريين منهم مهاجرون غير قانونيين. ويؤدي القرار الجزائري إلى تجميد الاستماع القنصلي للسجناء أو المحتجزين الجزائريين في فرنسا، وبالتالي فإنه لن يتم إصدار أي تصاريح قنصلية في هذه المدن حتى إشعار آخر كرد فعلا على إصدار وزارة الداخلية الفرنسية أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية صدرت في حق عشرات المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين في هذه المدن، بعضهم متهم بالتحريض على العنف والمساس بالنظام العام. نتابع تعليق الإعلامي والحقوق الجزائري وليد كبير.
الأمر متعلق بطريقة جديدة اعتمدها النظام من أجل التحايل بخصوص القوائم التي أعدتها الداخلية الفرنسية لترحيل المواطنين الجزائريين الغير مرغوب فيهم بالبقاء على الأراضي الفرنسية لارتكابهم لأعمال خطيرة ولأنهم يشكلون بالأساس تهديدا للأمن في فرنسا. خطوة تزيد من تدهور العلاقات وتأزم المشكل اللي راه واقع بين الجزائر وفرنسا، وممكن جدا في المستقبل تكون هناك خطوات أخرى بدأت تلوح في الأفق أنه هناك إمكانية لقطيعة تامة بين الجزائر وفرنسا. مثل هذه القرارات المتضرر الأول منها هو المواطن الجزائري المقيم بالديار الفرنسية، لأن تعقيد الأمور بين البلدين ستدفع إلى زيادة من معاناة المواطنين الجزائريين سواء المقيمين بطريقة قانونية على الأراضي الفرنسية أو الحراقة الذين لا يمتلكون أوراق الإقامة وكانوا بصدد تحضير ملفاتهم من أجل تسوية وضعيتهم.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.